الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد. أمرنا الله عز وجل أن نترك الذين يلحدون في أسمائه بأنواع الإلحاد المختلفة، والتي جمعتها أقوال السلف رحمه الله تعالى. قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا. زادوا في الاسم تاء مثلا اللات، والعزة من العزيز، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان. وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة، وهو من نفس الباب، نفس نوع الإلحاد، أن يسمي المخلوق باسم الخالق مع الميل والتحريف، كونه يسمي المخلوق إلها، كونه يسميه بأسماء الله عز وجل. هذا أول نوع من أنواع الإلحاد، وهو إلحاد المشركين. وكل الأمم المشركة داخلة في الإلحاد في أسماء الله، فالفراعنة جعلوا آلهة متعددة، واليونان والرومان وغيرهم من الأمم، الهنود والهندوس الذين عبدوا آلهة كثيرة، سموا المخلوقين بأسماء الخالق سبحانه وتعالى، بأسماء الرب عز وجل، وسموا المربوب العابد العبد إلها. ويدخل في ذلك النصارى الذين سموا عيسى عليه السلام ربا وإلها. النوع الثاني من أنواع الإلحاد هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يكذبون. التعطيل والنفي، إلحاد المعطلة، النفاة، الذين ينكرون أسماء الله عز وجل، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قال: وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس: الإلحاد التكذيب. كما ذكرنا كلام قتادة هو النوع الأول، كلام ابن عباس هو النوع الثاني. ومن أنواع الإلحاد تسمية الرب عز وجل بأسماء المخلوقين ووصفه بصفاتهم، كما يصف اليهود الرب سبحانه وتعالى بأنه يتعب، وأنه يمرض ويندم ويبكي ويعاد، عندهم أنه حزن حزنا شديدا وندم ندما شديدا على إغراق أهل الأرض بالطوفان، وبكى حتى رمد وعادته الملائكة. أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف. احنا قلنا أن من أنواع الإلحاد أن يصف المخلوق الخالق بصفة المخلوق، ومنه وصف النصارى الرب عز وجل بأنه ولد، وأن له ولد وصاحبة، وأنه يموت ويأكل ويشرب اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر، وهذه الأقوال متقاربة. والإلحاد يعمها وهو ثلاثة أقسام. الأول إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، هو يصف المخلوق، يصف الخالق بصفة المخلوق. قال عز وجل ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. الثالث إلحاد النفاة، اللي هو المكذبون الذين ينفون اسم الله الرحمن، وعلى طريقتهم من نفى أسماء الله أو صفاته أو أفعاله. يقول الثالث إلحاد النفاة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها. وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم. إيه اللي خلى المعتزلة يقولوا سميع بلا سمع، كلام المتناقض ده، زي ما قلنا المرة اللي فاتت عدم التفرقة بين ما في الذهن وما في الإيه وما في الخارج أو ما في الحقيقة، وأنهم جعلوا إثبات السمع والبصر إثبات قديم متعدد، قدماء متعددون، وليس ذاتا لها صفات. إنكارهم للصفات أدى إلى أن يفرغوا هذه الأسماء من معانيها. سميع بلا سمع ده كلام متناقض مع القول بأن هذه الأسماء مخلوقة كما ذكرنا في المرة السابقة. فهذا جعلهم معطلة نفاة في الحقيقة، يكذبون بحقائق الأسماء والصفات، ولذلك هم داخلون في النفي والتكذيب. ولا يلزم من إثبات السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة وسائر الصفات تعدد القديم، بل هو واحد ذات لها صفات، هو واحد له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. لا يذب الله. ثم الجهمية، نفاة الأسماء والصفات. وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منها يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للقسم الثالث وهو إلحاد النفاة فالذين كذبوا صريح القرآن هم كذلك كفار نوعا وعينا، كمن قالوا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقالوا وما الرحمن، من يقول ذلك يكذب صريح الكتاب والسنة وكافر نوعا وعينا. وأما الجهمية والمعتزلة الذين يستعملون التأويل وعندهم شبهات، الذين لا يصرحون بنفي الكتاب والسنة وإنما يؤولون ويحرفون، فهؤلاء وإن كان حقيقة قولهم كفرا وهو كفر النوع، إلا أن المعين منهم الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. وهذه المسألة عند أهل العلم واضحة مبينة، أنهم لا يوجد فيهم من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة يخلدهم في النار، وإنما يكفرون ببعض المقالات ويفرقون بين إطلاق القول بالتكفير وهو تكفير النوع وبين التعيين. أسماءه الحسنى صفاته العلى، أي إثبات صفاته النوع الأول من التوحيد، إثبات صفاته العلى سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه، هي ضمن الإيمان بأسماء الله، لأن أسماء الله متضمنة لصفاته سبحانه وتعالى. أيوة، إثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من صفات الذات وصفات الأفعال، مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق، اشتقاق من الاسم، كالعلم والقدرة والسمع والبصر، للاسم العليم يشتق منه ليه؟ العلم، قال له صفة العلم، وعندنا آيات القرآن تدل على ذلك، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقالت السميع إذا السمع، قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لكن لم يزل متكلما إذا شاء، مع أنه لم يرد اسم المتكلم في أسمائه الحسنى، لأن شرط الإطلاق أن يكون مفيدا لمعاني الكمال عند الإطلاق، وأما ما احتمل كمالا ونقصا فلا يلزم أن يصح الاشتقاق، والمعول على ذلك ما ورد عن السلف رضوان الله عليه. على فكرة اللي يجوز اشتقاق الصفات ينبغي أن يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات إذا كانت تدل على الكمال المطلق. يقول كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها. ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منها اسما، كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين، يعني لم يشتق المحب. هو في الحقيقة مش لم يشتق المحب، لم يطلق المحب، وإلا لو قلت الله محب المؤمنين لم يكن في ذلك مانع، لكن المحب فقط هذه هذا الاشتقاق لا يفيد كمالا مطلقا، فقد يكون الإنسان محبا أو يكون الموصوف أو الشخص محبا لشيء يحمد على حبه، وقد يكون محبا لشيء يذم على حبه. فهو الراضي عن المؤمنين، يقول رضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا، وكراهتهم بعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم. يقصد بذلك أنه ما تقالش الكاره والصاخط والغاضب. نعم، لأن هذه توهم نقصا. احنا قلنا المحب لا تفيد كمالا مطلقا بل مقيدا، والكاره والصاخط والغاضب توهم نقصا إذا أطلقت. فالقضية ليست في الاشتقاق في الحقيقة، القضية في الإطلاق. ولذلك ورد ما لو أطلق عن سياقه، مع أنه ورد بصيغة الاسم ما يوهم نقصا أو ما لا يدل على كمال، كرابع ثلاثة، فإن هذا ورد في الكتاب بصيغة الاسم، ومع ذلك لم يصح إطلاقه عن سياقه، تجريده عن سياقه، وإنما يجب أن تقول رابع كل ثلاثة في نجواهم. فمن قال ذلك لم يكن متعلقا بقضية الاشتقاق، وإنما بقضية الإطلاق والتقييد. لو قلت المحب لعباده المؤمنين ولو في سياق الدعاء صح ذلك. وزي ما قلنا قبل كده الإمام الشافعي يقول اللهم أنت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس، في دعاء الجاعلنا. لو قلت الجاعلنا بس كده ما ينفعش، لكن لو قلت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس أتمم نعمته المتم نعمته علينا، فإنها وردت إيه صيغة أفعال، ولكن المتم نعمته علينا، المتم نعمته على المؤمنين، ودعوت الله بذلك وقلت هذا من الأسماء، هي صيغة لغة، هي اسم مقبلة اللغة العربية. ومقتضى اللغة العربية على فكرة أن كل فعل يصح وصف فاعله باسمه، ده بالمقتضى العربية التي نزل بها القرآن، الذي يمنع من ذلك ويقول الأسماء توقيفية ليس هذا هو التوقيف المقصود. أولا كلمة الأسماء التوقيفية دي نص كتاب ولا نص سنة؟ ده كلام أهل العلم. طب نشوف قصدهم إيه بالتوقيف. قصدهم بالتوقيف أن يكون ورد في الكتاب والسنة، مش إن هو الصيغة لابد أن ترد بصيغة الاسم أو صيغة الفعل. لا، إن ما ينفعش نقول المهندس مثلا، الرسام الذي رسم الكوكب. لذلك حتى بنقول إن بعضهم يقول رسم الله لوحة الكون الرائعة، نقول لهم لا يجوز ذلك، لأن رسم دي ما وردتش إيه في الكتاب ولا في السنة، مش كده؟ فضلا ده بقول ده فعل، ومع ذلك بقول ما ينفعش لأنه ما وردش، أدي معنى التوقيف. فضلا أن أقول الرسام أو الراسم، ده أسوأ، لأن الرسام بينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى الإيه؟ المعنى المخلوق ومعنى النقص الذي يقلد غيره. ف مثلا يقول الذي هندس مثلا هذه الماكينة التي، لا، ما الكلام ده لابد أن نسير في ذلك على ما ورد في الكتاب والسنة. ما أنا لسه قايله دلوقتي حالا، هو كل شوية هنقول ولا إيه؟ أنا قلت دلوقتي ولا قلتوش؟ قولوا أنا قلت إيه طيب؟ حالا. لا انا بتكلم ايه ضابط الاشتقاق عشان يصح. بعد ما ورد في الكتاب والسنة عشان نشتق يبقى ايه؟ ان يدل على الكمال المطلق، مش كده؟ المطلق يعني ان من غير قيود، بخلاف ما يحتاج الى قيد فلا بد ان نقيده، ولو قيدناه يبقى خلاص، ماشي كده؟ ولا يوهم نقصا بالاولى، ده اذا ما كانش يدل على الكمال المطلق
الكلام ده متاخد من كلمة ايه؟ الحسنى، مش كده؟ ولله الاسماء دي الحسنى. فالاسم الذي لا الاسم الذي لا يدل على الحسن مطلقا يبقى ليس من هذه الاسماء، لكن لو هو دل على الحسن به فهو اسم حسن، المحب لعباده المؤمنين. ده كل العلماء، ما كل العلماء ذكروا في الاسماء التي ذكروها اسماء مشتقه، والموضوع ده احنا اتكلمنا فيه قبل ذلك. يعني الموضوع ده احنا مش سابق الكلام عليه. انتوا ايه يعني؟ انتوا عندكم ايه مرض مزمن في الموضوع ده؟ لا احنا خلصناه ده. ما اتكلمنا في اسماء لا يطلق عليها الا مقترن بمقابله، وقلنا افعال اطلقها الله نفسه لا يجوز ان يشتق له تعالى منها اسماء. الكلام ده كلمناه كله. ما فيش حد من العلماء اللي اتكلموا في الاسماء من السلف الا وفيما عد من الاسماء، اسماء هي اسماء ايه؟ مشتقه. لكن العبرة كما ذكرنا استنكروا على ايه؟ استنكروا من ابن القيم، هو اللي قال وليقول رابع كل ثلاثة في نجواهم، مش كده؟ لما استنكر على ابن العربي انه يقول ايه ثالث وايه رابع ثلاثة، مش كده؟ فعلا رابع ثلاثة توهم النقص، وسادس خمسة توهم النقص، ولكن لو قلت سادس كل خمسة في نجواهم لما اوهم نقصا، بل افاد ايه؟ كمالا. وده مقتضى اللغة العربية كما ذكرنا، وتصرف السلف رضوان الله عليهم.
عارف من جوز الاشتقاق بأسماء عليها من الورود بالصفات، هو في ناس فرات من
دول هم دول ما هم المعاصرين بتوعنا دول اللي جابوا المسألة المحدثة دي. يعني المسألة المحدثة اللي هي منع الاشتقاق مطلقا بأي معنى من معاني الاشتقاق، وشددوا في ذلك مما لا أعلم أحدا نهى عن ذلك. يعني لا اعلم احدا مثلا نهى عن الستار وقال ان هذا ليس اسماء الله، وان كان الافضل ان تلتزم باللفظ ان الله حي ستير. لم يزالوا يستعملون الناصر من اسماء الله سبحانه وتعالى، وانه مشتق الوارد النصير، مع النصير قليل الاستعمال، ولو قلت نعم المولى ونعم النصير فهو اولى، ولكن اسم الناصر واخبره والله ناصرهم والله عز وجل يؤيدهم ونحو هذا، ده استعمال كثير جدا من كلام السلف، ما توقع أحد ذلك. والمنعم، ولذلك التجديد في هذا لا تجدوه على السلف نهائيا، إن واحد يقول لك غير اسم عبد المنعم، وإن اسم المنعم ليس من أسماء الله الحسنى ولا بد أن تغيروه، وإن ده فضلا بقى عمن يتهم بأن هذا إلحاد، هذا أفظع ممن يعني. قال وإثبات وجهه ذي الجلال، أن هذا لم يشتق منها اسم، ما نقولش ذو الوجه سبحانه وتعالى، لم يرد ذلك. ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليم. يقول أنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، وأنه الرب أي إثبات ربوبيته لأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأرضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى. فاكرين معاني ربوبية؟ ثلاث معاني حد فكرنا بيهم السنة اللي فاتت: الخالق الرازق المدبر، المصلح لشأن غيره، المالك، السيد الأمر النهي المطاع. هو هنا على طريقته رحمه الله ذكر ما تضمنته الآيات من معاني الربوبية والتدبير والسيادة والملك. قال مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء يضيقه، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. خلق فسوى وقدر فهدى، وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فأغنى وأقنى وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض ودحاها، فراشا لعباده ومهادا، دحاها لوسعها. وكذا بسطها، وده من عطف البيان. ها؟ وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى. أقنى بمعنى جعله يقتني، جعل عباده يقتنون، جعل عندهم قنية، أعطاهم يعني. أغناك جعل عندك غنى، وأقناك جعل عندك قنية، جعلك تقتني ما عندك، تمتلك ما عندك، ملكك. أغطش يعني أظلم، أغطش ليلها. قال ونصب الجبال عليها أوتادا، سخر الفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فادق الإسباح، وجاعل الليل سكنا، أو وجعل الليل سكنا، قراءة أخرى، قراءتين. والشمس والقمر حسبانا، أي بحساب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. قضية الربوبية من أعظم المسائل التي لا بد أن يتفكر فيها العباد، ودار التفكر في خلق السماوات والأرض على شهود آثار الربوبية. قال الذي أحسن كل شيء خلقه. طب ما في حاجات مخلوقة فيها عيوب خلقية، مش كده؟ هي حسنة منه عز وجل، لأن الله جعل فيها من الحكمة ومن شهود الآخرين النعمة، ومن الصبر الذي يحصل من أصيب بذلك من عباده المؤمنين ما يحصل منه سبحانه وتعالى. فهو حسن منه عز وجل أن خلقه على هذه الخلقة التي فيها نقص نسبي عن غيرها، أو عدم جمال أو نقص جمال عن غيرها، ولكن هي في ذاتها قد أحسنت، لأنها تدل على قدرته وعزته وقهره عز وجل. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أو لعلكم تشكرون. يعني في خطأ، خالق الكون وما فيه، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، مزر البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا،
حجر
حاجزا لا يتجاوزه. وفي المزج دي القرآن ما فيش غير مرج خلط بينهما ومع ذلك لا يبغي أحدهما على الآخر، وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه. ليه؟ أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. صح، الإبرام بمعنى الإنفاذ، القضاء المحكم، الإحكام في الأمر. لا راد لقضائه الكوني، ولا يجوز لأحد أن يرد قضاءه الشرعي. من رأى أن له أن يرد قضاء الله الشرعي لم يكن مسلما. من رأى أن له أن يرد قضاء الله الشرعي لم يكن مسلما. أما قضاءه الكوني فلا يمكن أن يرد، ولا قدرة لأحد على رده، لأنه عز وجل مالك القدر، هو الذي يوجه إرادات العباد كيف يشاء. ولا مضاد لأمره، أيضا لا يضاد أمره الكوني، لا يستطيع أحد أن يضاده، ولا يجوز لأحد أن يضاد أمره الشرعي. ومن رأى أنه يجوز له أو يحل له أن يضاد أمره الشرعي لم يكن مسلما. ولا معقب لحكمه كذلك، من رأى أن له أن يعقب على أحكام الله الشرعية فهو كافر، وأما الأحكام الكونية فلا يوجد من يعقب عليها. إذا حكم الله بأمر كان ونفذ ووقع لا يوجد أحد يستطيع أن يعقب على أحكام الله، لا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه، ولا إله غيره، ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرب الجليل الأكبر، الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. اسم الجليل وكذا ذو الجلال والإكرام، الذي له صفات الجلال، من الأسماء الجامعة لجملة صفات الكمال. جل عن كل عيب، إزاي؟ اسم القدوس الذي يتضمن التنزيه عن كل نقص، تقدس عن كل نقص. اسم الجليل في إثبات كل كمال، قلنا زي اسم ايه كده؟ الصمد. السيد الذي قد كمل في سدوده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الحكيم الذي قد كمل في حلمه، العليم الذي قد كمل في علمه. الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه. يبقى الاسم الكبير والأكبر أكبر من كل شيء، المعنى الأول الذي السماوات والأرض في كفه كخردلة في كف أحدكم، وهو الذي يقصده أهل الإيمان. يعني هذا الاسم يكرره أهل الإيمان في صلاتهم، الله أكبر، هل تعلم أحدا أكبر من الله. والمعنى الثاني الأكبر الذي له الكبرياء، والكبير الذي له الكبرياء والعظمة. ما لا ده مقصود به ضرب المثال، ضرب المثال في صغر العالم إلى الرب سبحانه وتعالى. حد يقول إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه تشبيه؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حد يقول كده كلام النبي فيه تشبيه؟ ده جاب حديث أصلا، بس هو ما جاب يعني ده لفظ الحديث. السماوات والأرض في كفه كفي كف الرحمن كخردلة في كف أحدهم. يقول لا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نزعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الخالق البارئ والمصور، هي الخالق البارئ والمصور، كل منها إذا أطلق يدخل فيه معاني الأسماء الأخرى، وإذا اقترنت، إذا أفرد كل اسم منها دخل فيه معاني الأسماء الأخرى، وإذا اقترنت هذه الأسماء كان الخلق بمعنى التقدير، والبرء بمعنى الإيجاد من العدم، والتصوير بمعنى إعطاء الشكل وتركيب الصورة. الخلق قال الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، قدره، قدر وجود هذا الشيء. هنضرب مثل عشان نفهم معنى الكلام. واحد قبل ما اخترع مكنة رسمها وفكر في أجزائها على الورق، وفي دماغه طبعا في الأول عشان ينتج حاجة معينة، وبعدين طبعا هو ما حدش بقى يقدر على البرء اللي هو الايجاد من العدم ده، لكن عندنا احنا هيغيرها من حاجه لايه؟ هيجيب الخشب وكده ويقعد ينحته الحديد ويقعد يطرقه لغايه ما ايه؟ ما يعمل التروس ونحو هذا ويشكل الايه البتاع، وبعدين في الاخر يروح جاي مزوقها وعامل لها ايه؟ الغلاف الاخير كده اللي من بره اللي هو هيبقى شكله حلو عشان الناس يعني انت بص تلاقي مكنه الايه؟ مثلا الشاشه دي من جوه فيها حاجات وفي الاخر لها صوره معينه، واكيد واحد قاعد يفكر فيها الاول عشان يعملها. هذه معنى الكلمات يعني. والله عز وجل له من هذه المعاني ما ليس لخلقه، بل هو الذي عز وجل قدر وجود كل شيء، خلق كل شيء، وهو الذي اوجده من العدم المحض. كل الخلق كانوا عدما، كان الله ولم يكن شيء غيره. كين المشكلة بتاعت المرة اللي فاتت ولا لا؟ وينفع نقول كان الله وكان ولم يكن شيء غيره؟ ولا لازم نقول كان الله ولم يكن شيء قبله؟ اثنين ليه طيب؟ ليه كده؟ طب ما حدش يقول في حديث في البخاري كده؟ احنا عندنا حديث البخاري بيقول كان الله ولم يكن شيء غيره. ماشي، حد يقول لي ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده الرسول اللي قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يبقى ازاي وقال هو كان الله ولم يكن شيء ايه قبله؟ روايه صحيحه برضه، كلاهما صحيح، يبقى انتوا الاثنين قلتوا صح، ولان المخلوقات كانت ايه اول بدايه. بس كنت عايزك ما تخطش تقول لي على طول الحديث، مش كده؟ وبعدين قلت الحديث انت الثاني اللي هو ايه بقى؟ ما ينفعش نقول أولا؟ لا، رواية صححها. رواية إن ما تنفعش معاها أولا، صح كده؟ مصححهاش، مش رواية على فكرة، ده ضبط للحديث. ضبطوا على الضبط ده، وإلا فالحديث روايته أول ما خلق الله الخلق، والرواية الثانية بتاعته تؤكد الضبط ده. اللي هي إيه؟ إن أول شيء خلقه الله الخلق. قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، عشان كده قال التقليد، في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. من تراب آدم عليه السلام خلق من تراب مباشرة، ونحن خلقنا من تراب أيضا عبر سلسلة تقلبات. مش النبات ده انت بتلاقي الأرض تراب وينزل عليها مية مش كده، والبذرة الصغيرة دي بتحول التراب ده، يجعل الله فيها تحول هذا الماء والتراب إلى إيه؟ إلى نبات مش كده، وينبت النبات ده ويبقى يملى الأرض بعد ما كانت جرداء. المادة دي جت منين؟ جت من الأرض قطعا من التراب، وجت من الماء الذي نزل، وبعد كده أكلها الحيوان أو الإنسان، والحيوان أكله الإنسان، وتحول في جسمه إلى إيه؟ إلى هذه المواد التي تشكل منها الجنين في بطن الأم. ولذلك عناصر الجسم الإنساني هي عناصر الإيه؟ القشرة الأرضية، ودي حاجة علمية ثابتة ومش متصور غيرها. ما أنا نزل كنا طلعت منين؟ هذه طلعة من الأرض، فلا بد أن تكون مادتها، لكن تركيبتها مختلفة عن تركيب الإيه؟ الأرض. رحمك الله. قال ثم من نطفة الماء، ثم من علقة شكل الجنين وهو يعلق بالرحم بالضبط زي العلقة اللي هي الدودة التي تبص الدم، وهي المعروف بالعلقة، وهو فعلا بيمص الدم. ولذلك لو حصل حمل خارج الرحم بيبقى ممكن يعمل نزيف هائل قاتل للأم، لو ان الجنين ده حط في حته مش مهيئه، ما ضر الرحم ما يتخنش معاه. لو على فكره في حاجه ممكن الحمل ده بقى على المعده او على الامعاء بيحصل كده، يقعد ياكل فيها من اول مرحله العلقه، وبعدين يروح جاي واصل شريان ولا وريد واكله ومخترقه بانسجته ينفجر، بخلاف الرحم يقعد ايه يتضخم معاه. الرحم بيبقى أصغر في المرأة البالغة قبل أن يكون حمل قد كفها كده تقريبا أو أصغر، وبعدين بينتفخ لغاية ما يبقى يشمل الجنين كله. فسبحان الله هو مهيئ لذلك، يعني يتضخم ويرجع مرة تانية. ثم من علقة ثم من مضغة قطعة لحم، والتقسيمات بتاعتها بالضبط شكل قطعة اللحم التي مضغتها الأضراس. دي صور يعني تقدروا تشوفوها على النت جميله جدا، تبين الخلق ده تماما متصورا من العصور الحديثه فقط، يعني مخلقه وغير مخلقه، يعني تمر بمرحله قبل ان تتخلق، تبقى المضغه دي كده تبقى لسه الاجهزه لم تتكون، وبعدها تتكون الاجهزه، تيجي عليها مرحله تتكون الاجهزه، وفي مراحل قبلها لو اتخذت منها خلايا تعمل أجنة كاملة، ولو اتخذت بعد ما تكونت المرحلة دي تعمل كأنه جزء ناقص من الجنين. يعني لا استنساخ حاجة تانية. هو الحديث في حديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه ركب الخلق. الحقيقة ان عجب الذنب ده في دراسة منها بعض الاخوة الاطباء، ان عجب الذنب اللي هو اخر العصعص كان هو نقطة اللي بتخرج منها الخلايا وتهاجر الى اجزاء مختلفة. وذلك حاجة عجيبة جدا، لو طلع ورم في عجز الطفل او في الرجل او كده، يطلع منه نوع الخلايا دي بيعمل اجزاء بعد كده، ممكن يعمل جنين كامل. ومتصوره صور تلاقي طفل وطالع من العصعص بتاعه من مؤخرته جنين تاني، هو ما كونش جنين تاني ولا حاجه، ده هو الورم ده الخلايا دي لما تنمو كده، تنمو الى جنين، تتشكل جنين. لكن لو اتخذت واتحطت تعمل جنين تاني او اجزاء منه بقى، لو ما الاجزاء ما اكتملتش في مرحلة تبقى مخلق فيها إلى أجزاء وأجزاء أخرى غير مخلقة لم تتشكل. عند 42 يوم تبدأ عملية تخليق الأعضاء، يسموها organization، organs، تكوين الأرج الأعضاء من الطبقات التي تكون منها الجنين قبل ذلك، تبدأ تتشكل، وخلال أسبوعين اتنين يكون الجنين تشكل تماما. من 42 يوم نص الحديث بالضبط، يعني ده طبيا بست أسابيع. الأسبوع السابع يبدأ مباشرة التخلق للأجهزة وتشكيل الجنين، ده شكله مبقاش ملوش دعوة بالإنسان خالص، نطفة وعلقة ومضغة في الأيام الأولانية دي كلها. وبعدين عند 42 يبدأ يتشكل إنسان، أعضاؤه بقى تتشكل، وخلال أسبوعين اتنين لغاية 56 يوم بص البني آدم ده بقى إنسان كامل الخلقة. شفت سقط كده عنده شهرين قد الصبع كده، في ايدين وعينين ورجلين ومناخير وراس وكل حاجة، وهو قد كده أصغر من الصبع شهرين. سبحان الله، وده من معجزات النبوة الظاهرة لحتى حديث 42 يوم ده، إذا مر بنطفة في ثانية 40 ليلة. هو الصحيح السقط صلى حديث الراجع في حديث مسعود أن يحمل على حديث حذيفة، يحمل على حديث حذيفة بن أسيد، وهو الحركة الحيوانية بتظهر في الجنين مع العمر ده، وتشكل العضلات اللي هي يعرف منها الحركة الحيوانية. القلب قبلها بحاجة بسيطة جدا، قبلها بيوم أو يومين ثلاثة. النبض معروف تماما، النبض معروف ان هو في الاسبوع السادس تبدا حركه، بس ما تسماش نبض لان القلب ما بيبقاش قلب لسه، ما تكونش كعضو، بس تبدا العضلات تبقى عضلات لسه ما اتشكلتش كقلب، تبدا تهتز. لكن مع ال 42 يوم يبدا يتشكل قلب فعلا، ويبدا ينبض بالفعل، ويتسمع في التاريخ ده فما بعده، وممكن تتسجل النبضات دي. وبالتالي بقول الحركة الحيوانية في الجنين بيبدأ من 42 ل 56. وبالتالي الصحيح أنه هو حديث وثقته وصلى عليه مش عند 120، حديث 120 ده هو النطفة والعلقة والمضغة كلهم في ال 42 الأولانية، في ال 40 الأولانية. والشكل الحقيقي للعلقة والمضغة اسمها علقة، شكل العلقة فعلا وشكل المضغة فعلا في ال 42 الأولانية. هو ده عبد الله بن مسعود بقولك يحمل على حديث حذيفة، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك، في مثل ذلك نفس المدة. يعني مش ان 40 غيرهم، ده انا بقولك 56 يوم بني ادم كامل، نمو حجمي فقط من 56 ل 6 شهور ل 9 شهور. طبعا انا اقول بهذا القول قولا واحدا، بس العبرة بالتخلق بقى، لأنه ممكن يكون مر بيه 42 وهو ما تخلقش نتيجة ان هو ما فيش نمو، هيموت مثلا الجنين ده. العبرة بالتخلق، اذا اتعملت اشعة وثبت تخلقه خلاص، ما عرفناش يبقى اذا مر بيه 42 يوم خلاص ما يجوزش ينزل. صح، هما بيعلقوه بايه عند الشافعية؟ لا غلط الكلام ده يا عم، ما تدرسها كويس، اقوال العلماء مختلفة. ايه مين قالك 120 يوم دي؟ الشافعية والحنابلة عندهم غير ذلك. الشافعية عندهم اذا نزل ما قالت القوابل انه تخطيط لخلق ادمي كان له حكم النفاس. تخطيط لخلق ادمي ده من خلال 42 ل 56، 56 يوم يبقى اذا كان نمو طبيعي، مش خلق الكل، مش القوابل، مش القابل اللي هتقول حضرتك اللي هتشوف انسان كامل عند 56 يوم. ودي حاجات متصوره ومعروفه، ولذلك ما ينبغيش حمل الحديث على ما يخالف المشاهد الواقع. النهارده الموضوع ده ما بقاش مجهول، ده بيتصور جوه ويتشاف، ده فيه ايه وشكله ايه، وبقول لحضرتك انسان. وذلك الراجح ان هو لا يجوز اسقاط الحمل قبل بعد 42 يوم، وان هو اذا اسقطت المرأة شكل في انسان او بداية خلق انسان يبقى سقط، يصلى عليه وتاخد حكم النفاس طبيا وشرعا. مكروه الإسقاط قبل 42 يوم مكروه، وإذا كان خوف الفقر يبقى حرام. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان، قال عز وجل ونقر في الأرحام لنبينكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. سبحان الله، بعد مرحلة المضغة المخلقة وغير المخلقة يبقى في قرار في الرحم، استقرار. ها؟ عليها دليل؟ اللي تنزل مش مجرد 42، بس نشوفها نزلت شكله ايه؟ في خلق آدمي ولا لا؟ اللي في خلق آدمي يبقى في دية وفي كفارة على الرجح اللي يسقطه. أو تأك إذا أسقطت ما فيه خلق إنسان تسألها حالا. ها؟ أنا الظاهر إن إحنا محتاجين نوزع نسكافيه على كل الإخوة. من 56 هم أسبوعين بيحصل فيهم تكون الأعضاء. من 42 ل 56 يتغير شكله خالص بسرعة كده، بصلي بقى إنسان بالضبط، علقة بتاع كده زي الدودة بالضبط، خلايا زي الدودة لزقت في الرحم وبدأت تعمل اختراق لجداره عشان تمص الدم منه علشان تتغذى عليه هذه الموريولا او مجموعه الخلايا دي اللي لازقه، وبعدين بتبدا تشكل طبقات اللي يشوفها من بره يقول انها قطعه لحم ممضوغه بين الاضراس، عليها طبقات كده قطع قطع كده انواع الخلايا ترتيباتها، وبعدين اجزاء منها تبدا تتشكل اعضاء، وبسرعه خلال الاسبوعين دول يتشكل انسان. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة ده الماء، وهو فعلا ماء، ماء الرجل وماء المرأة، إفرازات الغدد التناسلية التي فيها الحيوانات المنوية في الرجل والبويضة في المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. بعد مرحلة المضغة دي تتشكل الخلايا العظمية والخلايا اللحمية، والخلايا العظمية أسبق في تشكلها، هي تتشكل أول بدايتها وبعد كده تتشكل الخلايا اللحمية وراها، الخلايا التي ستصبح عضلات، واللي قبليها التي ستصبح عظما. ثم أنشأناه خلقا آخر، اللي هو التحول بقى اللي قلت لكم عليه خلال الأسبوعين دول. فتبارك الله أحسن الخالقين. هل من خالق غير الله؟ أحسن الخالقين ده استعمال لغوي، يمكن أن يستعمل معنى الخلق بمعنى التقدير والتسوية وبمعنى الاختراع وتحويل شيء إلى شيء. قال عز وجل عن إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن هذا إلا اختلاق، يعني شيء حادث. تخلقون إفكا تصنعون باطلا، تخلق معنى تصنع، يمكن استعمالها مقيدة في اللغة. خلق صنع بمعنى الصناعة والتسوية، يقول سويت خلقت العصا أي سويتها عصايا كده، وبعدين يسويها فيقول خلقت العصا أنا سويتها، العرب بتقول كده، فاحنا بنقول يستعمل مقيدا. وقال عيسى عليه السلام قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، يعني أشكل. ها؟ هيئة الطيب. أخلق لكم ليس أنه بمعنى أنه يوجدها من العدم، ولكن بمعنى التشكيل والتصوير. ومن هنا الله أحسن الخالقين، لأن خلقه عز وجل تقدير، فإيجاد من العدم، فإعطاء للصورة على وفق ما قدر، على وفق ما أراد. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لا يفري يعني لا ينفذ، يقدر حاجة وبعد ما يعرفش ينفذها. صح. ليه ما التصوير في عيسى عليه السلام؟ ما يقال لهم أحيوا ما خلقتم، صورتم. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، الذين يضاهئون بخلق الله. قال عز وجل فليخلقوا حبة، هو بيعمل معنى من معنى الخلق يضاهي، وليس كفعل الرب، عشان كده ما يعرفش يخلق فيه الروح، ينفخ فيه الروح. قد تطلق على الإنسان، التصوير يطلق على الإنسان اللي هو الرسم والنحت، ولذلك ده هو ده المحرم. مصوراتي اللي بالآلة بيعمل حاجة في الصورة، أو ده أحد أدلة عدم تحريم التصوير الفوتوغرافي، إن هو لا يخلق، هو بيعملش حاجة خالص، لا يصور شيئا، بيسجل الصورة المخلوقة، ما يشبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لأن جميعا كنا عدما محضا. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي خلق عملكم أو وخلق الذي تعملون، ما مصدرية أو ما موصولة. صح. الله خلقكم وما تعملون، لو قلنا مصدرية بقى عملكم. يعني ايه ما مصدرية؟ أن والفعل وما والفعل. أن تأتي يبقى إتيان، أن تجيء يبقى مجيء، مش كده؟ أنت ممكن تشيل المصدر دايما وتحط مكانه إيه؟ أن والفعل أو ما والفعل. ما والفعل الماضي، وأن والفعل المضارع غالبا، صح كده؟ الجلوس بلا فهم تقصير، أن تجلسوا بلا فهم تقصير، صح كده؟ النوم في الدرس سيء، أن تنام وأنت في الدرس سيء، ماشي كده؟ دي أنواع الفعل، ماشي؟ ما هو الفعل زيها بقى، ما هو الفعل الماضي؟ بس هي مش مستعملة عندنا كتير يعني، لكن هي في قوله عز وجل ونفس وما سواها، تفسيرها وتسويتها، ونفس وتسويتها. طب ما الموصولة بقى؟ وخلق خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق الذي تعملون، انتوا عملتوا الأصنام، الله خلقكم وخلق هذه الأصنام. الأصنام دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجتين، عبارة عن ندة اللي هو الصخر زائد فعل الإنسان. المكتب ده خشب زائد فعل النجار، مش كده؟ فلو قلنا الله خلق هذا المكتب، إيه لما تقول الله خلق هذا الخشب؟ خلق المكتب، يبقى خلق الخشب وخلق إيه؟ الفعل اللي عمله النجار. الله خالق كل صانع وصنعته، ماشي كده؟ يبقى الصنعة نفسها مخلوقة لو فعل العبد. الله خالق كل شيء، وده أحد أسباب تسمية القدرية مجوس هذه الأمة، لأن هم في قول إن هو عشان خير والشر، والقول الثاني عشان هم يقولوا إن الذوات مخلوقة لله والأفعال مخلوقة للبشر. كلام عجيب أوي مش كده؟ إيه ده؟ القدرية بيقولوا إيه؟ القدرية مش إحنا شرحنا في فرق الأمة الأولانية القدرية النفاة، مش كل القدرية بينفوا خلق الله لأفعال العباد مش كده؟ مال مين اللي خلق الأفعال؟ يقولوا إحنا اللي خلقنا الأفعال، إن الفعل عندهم إحنا فعلنا يعني خلقنا، لا إحنا بقول إحنا فعلنا والله خلق فعلنا، والله خلقكم وما تعملون. فين فاعل تعملون؟ وهو الجماعة مش كده؟ اللي هو تعود عليهم هم مش كده، على المخاطب، على المخاطبين. فأنا بقول إن ربنا سمى فعلهم عملا وبين أنه خالق عملهم، وعلى الوجهين والله خلقكم وما تعملون لازم فعل العبد يخش، لأن لو قلتها مصدرية يبقى الدليل مباشر، والله خلقكم وخلق عملكم تبقى مصدرية ماشي كده. قلنا تشيل ما والفعل وتحط الايه المصدر، مش لازم انا والفعل بقى، ما هي قلنا دي زيها، تحط المصدر بقى اسمها ما مصدرية، او ان انت تقول انها ما موصولة تشيلها وتحط الذي مش كده. يبقى والله خلقكم وخلق الذي تعملون. الاصنام بتاعتكم دي انتوا عملتوها، قلنا عبارة عن مادة زائد ايه زائد عمل الانسان، حجارة زائد عمل خشب المكتب زائد شغل النجار. لو قلت ربنا خلق المكتب يبقى يتضمن انه خلق المادة وخلق الايه فعل العبد، ومين اللي فعل الفعل؟ فعل غير خلق ماشي كده. اللي فعل الفعل هو العبد، وخالق الفعل هو الرب. البارئ اي المنشئ للاعيان من العدم الى الوجود، والبرء هو الفرد وهو التنفيذ وابراز ما قدره وقرره الى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل ولا أنت تفري ما خلقت وغيرك وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لا ينفذ، يخطط ما يعرفش ينفذ، بس تتكلم كويس ما تعرفش تنفذ حاجة. المصور أي الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، قال عز وجل في أي صورة ما شاء ركبك، أعطاه صورته، أعطاه شكله، صوره في الصورة التي أراد. قال ابن كثير رحمه الله أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبه. باري البرايا يعني موجد الخلائق، زي قلنا كده باري البرايا أي خالق جميع الموجودات، الخلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم، بديع السماوات والأرض يعني مبدع، يعني خلقها على غير مثال سابق، مبدعهم بلا مثال سابق. ده تفسير للبيت الذي قبله. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول فليس قبله شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. المبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيد، الذي يجعل ما شاء في البداية، يبدئ ويبدأ هو سبحانه وتعالى، يجعل ما شاء أولا وما شاء آخرا. الأول المبدي بلا ابتداء، يعني هو الأول بلا بداية له عز وجل، وهو لم يزل مبديا قبل أن يخلق الخلق، لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يوجد الخلق الذين يتعلقون بها، خالق قبل المخلوقين ورازق قبل المرزوقين. ماشي ولا خلاص؟ قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. بدء الخلق، الخلق في الدنيا، إعادته يوم القيامة. قال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي كيف بدأ الله الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. بقاء وجهه مستلزم لبقاء ذاته، ولذا كل شيء هالك إلا هو، كل شيء يموت. لا يلزم من ذلك كل شيء هالك بمعنى أن ينعدم، كما يستدل جهم بذلك على انعدام الجنة والنار، كلام باطل. الجنة والنار لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، وإنما المعنى كل شيء يموت. كما قال عز وجل عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسول. هلك يعني ايه؟ مات. كل من عليها فان، او من عليها يعني على الارض، ماشي، وفان بمعنى ميت. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عجب الذنب لا يبلى، وأجساد الأنبياء لا تبلى. ووردت أدلة على أن من شاء الله من أجساد الشهداء لا يبلى، أن بعض الشهداء لا تبلى أبدانهم. على فكرة هم استدلوش بالآية دي خالص، هم استدلوا بأدلة تانية بشبهات في الحقيقة. طبعا أعظم أدلة على بقاء الجنة والنار هتأتي إن شاء الله في بابها. قال عز وجل: كلما خبت زدناهم سعيرا. فمش هتخبوا نهائيا، يعني كلما خبت زدناهم سعيرا. قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقالوا أصحابهم كذلك خالدين فيها أبدا. طب ما هو كل من عليها، والجمادات الأخرى كانتش حية عشان تموت، هي أقل من الأشياء الحية. في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، ربطتها بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. وقبلوش البشرى مطلقا، كان ينبغي عليهم أن يقبلوا البشرى يقولوا: قبلنا يا رسول الله، يسمعوا الكلام اقبلوا البشرى يقولوا قبلنا. لا، قالوا: طب فين الدين؟ هو البشرى لا يلزم بمال، بعلم، بدين، بإيمان. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. وذاك أهل اليمن أخذوا بشرى أعظم من المال، وهو إيه؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية. ربنا يعني الرسول بشرهم بشرى عظيمة. قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، عن أمر الكون. قال كان الله ولم يكن شيء غيره. حد علينا بنا لفظ الجلالة كان الله. مين يقول فاعل؟ هم دول الفاهمين نحو. ولم يكن شيء غيره. شيء فاعل يكن وليس اسم يكن، لان هنا كان مش ناقصة. كان الله دي جملة كاملة ولا مش كاملة؟ بمعنى الوجود. كان اللي بمعنى الوجود مش محتاجة فعل، مش محتاجة خبر. دي كان من الافعال التامة في هذا الموضع. اللي بتخش على الجملة الاسمية كان الفعل الناقص اللي ما بيكتفيش بايه؟ بفاعل، ياخد اسم وخبر. صح صح ولا غلط؟ انتوا شاهدين الكلام ده؟ عبد الله بيقوله لكم. طب كويس، يبقى اسالوه على اعراب هذه هيقول لكم كده ان شاء الله. طب وكان عرشه على الماء. دي كان بقى، دي عرشه اسم كان، لان الجواب على الماء. انت شوف الاول تنفع من غير خبر ولا لا؟ كان الله يعني كان وجوده سبحانه وتعالى فقط، ولم يكن شيء غيره، يبقى كل شيء كان عدم. هذه الروايه اللي بقول لك عليها في البخاري ومسلم، ما يجيش حد يضعفها وهي صحيحه طبعا ثابته. يقول تحمل على قبله ليه؟ طب ما كل الروايه رواها كده، هو في البخاري ومسلم. وفي مسلم خصوصا لما يكون بيهتم جدا بالالفاظ، يبقى وجد بعد وكان عرشه على الماء مش عندما لم يكن غيره، لا ده وجد بعد ذلك غيره وهو العرش والايه؟ والماء. وكتب في الذكر كل شيء. دي اللي ابن القيم بيقول عليها دليل على ان العرش كان موجودا ساعه الكتابه. فين الدليل؟ بكل زي كده، هل هناك دليل على ان العرش والماء كان موجودين عندما كان الله لم يكن شيء غيره؟ ده ما يكون شيء غيره، يبقى العرش والماء ما يكونوش ايه؟ موجودين. وعطف جمله بعدها وكان عرشه على الماء، وعطف جمله بعدها وكتب في الذكر كل شيء، ده مش ترتيب زمني، لان الواو لا تفيد الا مجرد الايه؟ العطف المجرد، مش كده؟ الذكر واللوح المحفوظ. الأربعة دول مالهم بقى؟ اللوح المحفوظ. بس مش هي دي الأربعة اللي اختلفوا فيها. الرابع اللي اختلف فيه برضه لسه مش فاكر. لأن هو قطع القلم قبل الذكر. واحتمل ماشي. مين اللي قال وجد في وقت واحد؟ مين اللي قال وجد في وقت واحد؟ الحديث بيقول كأول شيء خلق الله القلم. ده عطف. بيقول الحديث ده ما يدلش على ترتيب، لأن هو بالواو التي لا تفيد الايه؟ الترتيب. ده ثم لو جت هنا ما تفيدش ترتيب، لأن ثم أحيانا تستعمل عطف جملة على ايه؟ على جملة. ثم إنكم قد كنتم بالمرة السابقة نائمون، وهذه مرة أيضا. يعني ينفع ثم على حاجة مضت؟ نقول ايه؟ يا من ساد ثم ساد قبل ذلك أبوه، ثم ساد قبل ذلك جده، ثم إن الأمر أن بلادنا تتعرض لأزمة منذ 100 سنة. لا لا، ده أنا بجيب لك حاجة بقول لك مضت، بقول لك ثم إن الأمر صفته كذا وكذا منذ دي ثم بتاعت إيه دي بتاعت ترتيب جملة على جملة عطف جملة على جملة ما تفيدش الترتيب الزمني اللي هي إنك ميت وإنه وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ده عطف إيه ده ده عطف زمان طبعا ده عطف ترتيب في أفعال آه صح وانا عشان كده قلتكم في الاول ان رواه البخاري صح هي دلوقتي البخاري صح جزاك الله خير وباللفظ ده اخرجه ابن خزيمة ايضا وقال عمر قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وقاما فاخبرنا عن بدء الخلق اذن الخلق له ايه بداية يبقى مخلوقات بلا بداية تناقض ذلك صح كده والله العظيم كلام في منتهى الوضوح ولا لا الحديث رواه البخاري برضه حدثنا عن بدء الخلق رواه معلقا عن بدء الخلق البخاري عمل كتاب اسمه كتاب بدء الخلق ودي فطرة البشر كلهم اتعجب والله اقول مين دي بيقول الكلام ده بتاع مخلوقات الاول لها ده هو مين قال المخلوقات الاول لها جزاك الله خير انت صاحي والحمد لله صح فهم من كلام ابن تيميه بس ابن تيميه ما قالش مخلوقات الاولى امال قال ايه؟ قال حوادث الاولى ينفع في حوادث الاولى لها؟
لا
ليه بس؟ ايوه بمعنى ايه اللي تنفع؟ افعال مين؟ افعال الله عز وجل تسمى حوادث بلا بدايه صح لانها ليست مخلوقه لكن الخلق له بدء صح وإيه اللي خلانا نقول ربنا أفعاله حوادث؟ إيه اللي خلانا نقول إن أفعال الرب تسمى حوادث؟ ها؟ طب أنا عايز دليل كده صريح في البخاري ها؟ قول أيوه ده كلام البخاري بس أنا عايز حديث عايز آية ها؟ يا ها؟ لا انا عايز دليل كلمه حادث ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث قول ابن عباس ايه قولوا كيف تسالون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا بالله محضا من لم يشهد مش كده وده مش لا يقال من قبل الراي ولا يمكن يكون من عند اهل الكتاب وفي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ايوه إن الله يحدث من أمره ما شاء وإحنا بنحتج على أن القرآن غير مخلوق بإيه من القرآن ألا له الخلق والأمر والخلق غير ليه الأمر والقرآن من أمره كما قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر مش كده قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث من أمره إذن غير خلقه مش كده يبقى ينفع يتقال يحدث من الأمر إذن أمور حادثة يعني أفعال الرب ماشي قال فأخبرنا عن بدء الخلق حتى جعل أهل الجنة حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي وفي حديث ابن عمر أنه تعالى يطوي السماوات بيده ثم يقول أنا الملك أين أنا الملك أين أنا الجبار المتكبر أين ملوك الأرض أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون أخرجه البخاري ومسلم وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه حديث ضعيف لكن في أجزاء لها شواهد قال ابن القيم رحمه الله احنا اخذناه السنه اللي فاتت دي صح كده واعلم ان لك اولا واخرا أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. في التعبد بالأسماء والصفات اللي في فضل الأمي خدناها في أول الكتاب، صح ولا غلط؟ طب بسمعوها لا خدتوها الله اللي ما حدهاش يسمعها. هي صراحة هي جميلة جدا. أنا مش عارف أعمل لكم إيه والله. قال واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. كل يعني أي مخلوق في العالم له أول وآخر، له ظاهر وباطن، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن. حتى الخطرة الخاطر يبدأ ويخلص، واللحظة شفت بتاع السودة دي واختفى التاني، لاحظت بعيني للصفحة السابقة ومشيت، كان بدايتها ساعة ما بدأت أقرأ ولما خلصت خلصت. حتى اللحظة الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، ما من أول إلا والله قبله، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. مش احنا بنقول الجنة والنار لا تفنيان وأهلهما لا يفنون، والملائكة جبريل عليه السلام ومن يعبد الله الملائكة والعرش والحور العين. نجيب آية من سورة إبراهيم عليه السلام نعرف أن الله هو الآخر بذاته عز وجل، وأنهم هم إنما بقوا بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، فهم ما خلدوا إلا بإذنه. وأما هو عز وجل فهو الآخر بذاته عز وجل، هو سبحانه وتعالى باق بذاته عز وجل، وهم باقون بإبقاء الله لهم، ولولا أن الله أبقاهم لما بقى. وذا بالتالي يصح أنه الآخر الذي ليس بعده شيء من غير فناء الجنة والنار وأهلهما. وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، فوقية القهر والغلبة وفوقية الشأن، شأنه فوق كل شأن، صفاته فوق كل صفات، وفوقيته عز وجل علوه على عرشه الذي هو سقف لجميع مخلوقاته. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. ظاهر البدن أحاط بباطن البدن، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء. هو الحديث قال إيه؟ اللهم أنت الباطن وأنت الباطن في إيه؟ ما قالش فليس فلست داخل كل شيء، أو فأنت داخل كل شيء، قال فليس دونك شيء. ليس دونك يعني ليس أقرب إلى الخلق شيء منك، دونه ودون الله. الجدار ده دوننا ودون الغرفة المجاورة، هو أقرب إلينا من الغرفة المجاورة. صف الأولاني دون الصف الثاني، بيني وبين الصف الثاني الصف الأول، الصف الأول أقرب، صح كده؟ فلو قلنا هذا الشيء ليس دونه، ليس هناك أقرب منه، مش ليس مش انت الباطن فانت داخل كل شيء محدش يفتكر دي ابدا. ده اعتقاد الحلوليه. لكن الحديث فسره تمام التفسير. عشان كده بيقول بطونه سبحانه احاطته بكل شيء بحيث يكون اقرب اليه من نفسه. احاطه علم هنا وقرب ومعيه. معيه لا يلزم منها مماسه ولا حلولا. هو اقرب الى كل شيء من نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ولا دول الملائكه ظاهر القران ان ربنا يتكلم عن نفسه. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هو قربه سبحانه تقول قرب العلم والاحاطه. ما قلناش القرب هو العلم. احنا قلنا قرب العلم قرب الاحاطه. لان القرب حاجه معنى غير معنى العلم. بس ليه قلنا قرب العلم؟ عشان نميز بينه وبين قرب الايه؟ المحبه والتكريم. معيه علم ومعيه احاطه. المعيه معنى اخر غير معنى العلم. ولكن بنقوله علشان نفرق بينه وبين معيه النصره والتأييد. انت معايا؟ يعني ايه معايا هنا؟ يعني ركز معايا وسامعني مش كده؟ محيط بمعنى كلامي ولا سرحان؟ مش كده؟ احنا مع بعض ضد اليهود. دي معيه نصره مش كده؟ ما هي معايا دي. انت معايا يا فلان؟ سماع مش كده؟ معايا تسمع مش كده؟ انتوا معايا شايفين اللوحه دي؟ معايا رؤيه مش كده؟ بميز بس مش كده؟ فبنقول معيه احاطه وعلم او قرب احاطه وعلم والاثنين متلازمين. بس ده معنى وده معنى برضه. ده دليل على الحضور. والقرب معنى من معاني اللائقه بجلال الله عز وجل الباطن الذي ليس دونه شيء. فهو اقرب الى كل شيء من نفسه من غير حلول ولا اتحاد. يقول وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الاسماء الاربعه على الاحاطه زمانيه ومكانيه. احاطه اوليته واخريته بالقبل والبعد. فكل سابق انتهى الى اوليته. الاول كان كده وبعدين كده وبعد كده. والله قبل ذلك. والكل كان عدم. ده له تأثير هائل في التعبد. ليه؟ لأن أنت بتشهد المنة من الله أولا. لأن كل الوسائط وكل الأسباب كلها كانت إيه؟ عدم. لأن لها أول. طب وقبل أوليتها دي كان إيه؟ كانت هي عدم فكان الله ولم يكن شيء غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين فعصمك من العبادة العبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد فاضرع إلى الذي عصمك من السدود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك. اجتثاث جذور العجب بالنفس في تأمل والتعبد له بهذا الاسم. أنا أنت كنت فين؟ أنت كنت عدما. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عدما. حتى آدم أبونا. حتى الملائكة الأرض السماوات كل ذلك كان عدما. فالخير اللي فيك دلوقتي من علم او قدرة او ذكاء او جمال او مال مش كل ده له اول وكان عدم قبليها؟ يبقى ربنا صاحب الفضل والنعمة. يبقى عمرك ما تعجب بنفسك. عمرك ما تنسب لها الفضل. بل تشعر بالفقر التام الى الله في علمك وعملك وصلاحك. وذلك ده فقر العباد في عبادتهم والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا صمنا ولا صلينا. واللي جاي فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، مش احنا اللي نقدر. شهود الفقر في الأعمال اللي هي الخطر على المؤمنين، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. بيجي منين الرياء ده؟ من رؤية كمالات النفس، من الإعجاب بيها وتزكيتها. وأنا في صيغة المدح. طب لما تشوف نفسك عدم، لما تشوف نفسك في البداية كنت إيه، وفي الآخر هتوصل لإيه؟ ما أنت في موت قبليها، في عجز، في كل شيء هالك إلا وجهه، ليك آخر. وبالتالي فأنت تعتمد على مين؟ على قوتك، على جهدك، على ذكائك، على سمعك، على بصرك، على أعمالك. تتوكل على مين؟ على من له البقاء. أما كل الحاجات التانية فلها آخر، هتفنى وهتعجز. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. يبقى عبادة التوكل على الله بشهود اسمه الآخر، وعبادة الإخلاص نابعة من ذلك، من أن لك كل شيء له آخر. أنت عايز الناس يقولوا عليك رجل عالم داعية، مش الناس دول لهم آخر؟ هيخلصوا وكلمتهم هتخلص وينتهي الأمر إلا أن يبقي الله ذكرك. يبقى أنت تعمل للناس. واحد عايز ملك، عايز يبقى رئيس، عايز يبقى ملك، هو مش بيخلص؟ مش له آخر؟ يبقى يعمل ليه؟ واحد عايز فلوس، ما الفلوس هتخلص، يا أنت هتخلص قبلها وتروح الفلوس بلا قيمة، وما ولن ترجع وأن تدخل معك قبرك. يبقى اجعل وراءك، وراء هذه الغايات غاية أخرى. اجعل غايتك إلى من له المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. يبقى اجعل وراء كل غاية لك الله عز وجل، اجعله آخر الغايات، أولها في الحقيقة. احنا نقولها آخرها بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل حاجة انفذ منها الى الله. قول انا باكل، ليه باكل؟ عشان اعيش. عشان ليه؟ عشان اعيش، عشان اعبد ربنا. انا ببر والدي عشان يدينوا فلوس، عشان ابقى كويس عندهم والناس يقولوا عليا. لا، ده انا ببر والدي عشان ربنا امرنا بارضاء الوالدين وبر الوالدين، عشان اخش الجنة، عشان ارضي ربنا، عشان أنظر إلى وجه الله، عشان أسمع كلامه، عشان أقرب منه. كل حاجة اجعل وراءها في قصدك الرب عز وجل، وده معناها أن يكون هو الأول في قصدك، لأنه الآخر وراء كل شيء. اجعل نهاية غايتك إليه، ما توقفش غايتك عند حاجة تنتهي. الظهور، إذا استحضرت علوه ونزول الأوامر من عنده توكلت عليه، وإذا استشعرت صعود الأعمال إليه لعلوه أخلصت له سبحانه وتعالى. إن عملك معروض عليه مش على فلان. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه وأوليته، والآخر دوامه وبقاه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه وذنوبه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. بيشرحها تفسير دنا من كل شيء ببطونه ازاي؟ بيقول فلا تواري منه سماء سماء. السماء السبعة ما بتداريش السماء السادسة. آخر صف أنا مش شايف وش الآيات، لأن هناك ما حجبني ووارى وجهه. وأنت مش شايفني أكيد صح؟ آخر واحد شايفني مش شايف وشي ليه؟ لأن كل الروس اللي قدامك خلتك إيه دونك ودوني، فأحجبت الوجوه. فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، الأرض الأولى ما تدريش الأرض الثانية. ولا يحجب عنه ظاهر باطنا. واحد بيضحكلي يقول بيحبني، ده دارة اللي جوه من الحسد والغيظ والكراهية، ممكن كده مش كده؟ وارى الظاهر الباطنة مش كده؟ الله عز وجل لا يواري ظاهر منه باطنة، الباطن عنده ظاهر والغيب عنده شهادة. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. تيجي زي بعض بالظبط. يبقى أنت تعبد الله باسمه الباطن بقى أن أنت إيه؟ زكي له باطنك فإنه عنده ظاهر، أصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، أصلح سريرتك فإنها عنده علانية. خدمه يعني أوليته، يعني على الاصطلاح خدمه هنا معناها على الاصطلاح، اصطلاح المتكلمين هو البقاء بلا بداية. يا ما احنا اتكلمنا عامل في الكلام ده بس انت ما حضرتوش، حضرتوش ما بتسألش. يبقى تعمل ايه؟ تسمع اللي فات ماشي؟ ده لازم على فكرة، الدرس لازم يتسمع على فكرة مرة واثنين حتى اللي حضروا، فما بال اللي ما حضروش. هو الصين اسمه الاول عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله.